أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين وحسينا. وحسينا وحسين وحسينا. أحق للشارب من زم حب المصطفى أن يرى قتل بنيه حرم المعتكفا ويواسيهم وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب العالمين. وحسينا وحسينا نصبها يا المآتم باسم ابو اليمة نصبها يا ومدامعنا على مصابة نصبها نصبها يا ونواسي الشافة الفجعة والله نصبها نصبها ومثلها النوح كل صبح ومسية ومثلها النوح كل صبح ومسي.
أحسنت أحسنت وطيب الله أنفاسك. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عظم الله أجورنا وأجوركم بحلول أيام الحزن والأسى، أيام شهادة ومصرع أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على نهجهم وطريقهم وأن يحشرنا معهم يوم الدين. هناك سؤال حول البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ويثيره البعض كشبهة على الشيعة فيما يرجع للبكاء، ويفسر هذه الحالة من البكاء والحزن على سيد الشهداء على أنه جلد للذات، بمعنى أن ما نقوم به من إحياء هذه المناسبة خصوصا مجالس الحزن والبكاء على سيد الشهداء، قال بأن ذلك هو جلد للذات. ومعنى جلد للذات إشارة إلى قولهم بأن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، وهم الذين عمدوا إلى واقعة الطف ومآسي الطف، هم الذين ارتكبوها، فجاء أحفادهم يجلدون ذاتهم تعبيرا عن تأنيب الضمير، أنهم الذين قتلوا وبالتالي يؤنبون ضميرهم من خلال البكاء واللطم وغير ذلك. وهذا هو معنى جلد الذات. يقال أن جلد الذات هو تأنيب الضمير على خطأ ارتكبه إنسان ما أو مجتمع ما، وقد يكون جلد الذات هو لوم النفس من الناحية المعنوية، الأذى النفسي، وقد يكون جلد الذات بالفعل بالعمل، كان مثلا يضرب نفسه أو أنه ينتحر أو غير ذلك. ممن أثار هذه الشبهة وتستغرب أيضا من الاسم، فلربما اسم مستعار، اسمه يزيد بن الحسين، طبعا ما يمكن يركب تركيبة هذا الاسم، يزيد بن الحسين أثار هذه الشبهة. بعد إثارته لهذه الشبهة طبعا بعد ذلك قال بأنه ماذا؟ قال أن هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ومن القاتل ومن المقتول، فلنجتنب الحديث عن ذلك. ومع ذلك يناقض نفسه بعد ذلك، يأتي للحديث عن تاريخ ما قبل واقعة الطف، وما الذي جرى على خليفة الثالث عثمان بن عفان، وكيف كان تاريخ الشيعة في الكوفة مع علي بن أبي طالب ومع غيره. إذا كنت تريد أن تغض النظر عما جرى في واقعة الطف، لا داعي أن تتسلسل في الحديث عما قبل واقعة الطف وما بعد واقعة الطف. فإذا هو يذهب لإثارة هذه الشبهة أننا نحن عندما نبكي إنما نبكي جلدا لذاتنا، وأن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه حقيقة أو هذا كلام يعني أوهن من بيت العنكبوت. إذا الإنسان قرأ التاريخ والوضع اجتماعي آنذاك الوضع العام هناك في الكوفة لا يمكن أبدا أن يصدق هذه الشبهة. هو طبعا أثارها على أن المجتمع الكوفي مجتمع شيعي. من الذي يقول بأن المجتمع الكوفي مجتمعا شيعي؟ يقول بعض المحققين أن الشيعة إنما نسبتهم إلى باقي أهل الكوفة 7%، يعني يشكلون قلة من المجتمع الكوفي. المجتمع الكوفي أغلبه غير شيعي، غير شيعة، ليسوا بشيعة، ينتمون إلى أحزاب متعددة، إلى قبائل مختلفة، ولا يمثل الشيعة هناك في الكوفة إلا هذه النسبة القليلة، 7% من المجتمع الكوفي. هناك الحزب الأموي، هناك الخوارج، هناك الموالي الذين جاءوا من مجتمعات مختلفة غير عربية، كلهم تمركزوا هناك في الكوفة. صحيح أن أكثرية الشيعة آنذاك هناك في الكوفة، لكنهم لا يشكلون الأكثرية من المجتمع الكوفي، لا يشكلون الأكثرية من المجتمع الكوفي، وإنما هم قلة في ذلك من المجتمع الكوفي. بالإضافة أننا إذا نظرنا من الذين قادوا الحرب، يعني عمر بن سعد، شمر بن الجوشن، بن ذي الجوشن، الحسين بن نمير وغيرهم من هؤلاء، هؤلاء ليسوا محسوبين على التشيع أبدا، بل هؤلاء إما أنهم أصحاب أطماع أو أنهم خوارج، مثل الشمر بن ذي الجوشن من الخوارج معروف، الحسين بن نمير كذلك أيضا محسوب على الحزب الأموي أنذاك، وهكذا عمر بن سعد محسوب على هؤلاء. فقادة المعركة والجيش الذي حارب سيد الشهداء عليه السلام، هؤلاء غير محسوبين من الشيعة إطلاقا، بل الجيش كله. نحن عندما الخوارزمي له كتاب تحت عنوان مقتل الحسين عليه السلام، هذا الخطاب الذي وجهه الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة ماذا قال لهم؟ ما قال لهم يا شيعتنا، قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. إشارة الخطاب واضح أن هذا الجيش الذي جاء لقتال سيد الشهداء عليه السلام غير محسوب على الشيعة، وإنما محسوب على جبهة أخرى، انتماء أخرى غير الانتماء الشيعي أنذاك. يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الخوارزمي ليس من الشيعة، يكتب هذا الكتاب في مقتل الحسين وينقل هذا الجزء من خطاب سيد الشهداء لأهل الكوفة أنذاك. إضافة إلى أن ما الذي فعل زياد بن أبيه أولا قبل عبيد الله بن زياد؟ صدر أمر آنذاك بتصفية شاملة لأتباع أهل البيت سواء في البصرة أو الكوفة، كلا هذين المصرين المهمين جدا. فصدر أمر آنذاك أيام زياد بن أبيه، وفعلا يؤكد التاريخ ما الذي فعله زياد بن أبيه من جرائم، من قتل، من سجن، من تشريد، من تقطيع للأوصال آنذاك سواء كان في البصرة أو الكوفة. عبيد الله بن زياد أول ما وصل إلى الكوفة قام كذلك بالتصفية الشاملة، إما أنه قتل من قتل مثل هاني بن عروة رضوان الله تعالى عليه، أو أنه سجن من سجن مثل المختار بن عبيدة الثقفي، وكذلك ميثم التمار رضوان الله تعالى عليهما. وهناك من يقول أن 8000 ممن سجنهم عبيد الله بن زياد من شيعة أهل البيت عليهم السلام بمجرد أن وصل إلى الكوفة، تصفية شاملة. الذين نصروا سيد الشهداء أكثرهم من أهل الكوفة، 60 من أهل الكوفة اللي هم فعلا شيعة أهل البيت عليهم السلام هم الذين جاءوا ونصروا سيد الشهداء، 60 من شيعة أهل البيت من أهل الكوفة، هؤلاء الذين تمكنوا من أن يتخلصوا من جرم عبيد الله بن زياد، مع قلتهم جاءوا لنصرة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندما يقول هذا المدعي على أننا إنما نبكي جلدا للذات، فهذا بعيد جدا كل البعد عن ماذا؟ عن الواقع التاريخي، كأنه لم يقرأ التاريخ. لو قرأ التاريخ لأنصف، وما لصق فينا وما ألصق بنا هذه التهمة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، عندما ماذا نطالع واقع التاريخ ونقرأ واقع التاريخ. والعجيب أن حتى ابن تيمية يقول أن الذين قاتلوا الحسين نواصب، يصفهم بالنصب. نعم، الذين قاتلوا الحسين بن علي، فكيف يمكن تعرفهم بأنهم شيعة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ لو فرضنا أن شخصا ما كان من الشيعة يوما ما، لو فرضنا أن هناك أشخاصا مثلا شيعة وشاركوا في قتل سيد الشهداء عليه السلام، فلا يعني هذا إلصاق التهمة بالتشيع بما هو تشيع. هؤلاء أي فرد شارك في قتل الحسين عليه السلام وقتاله، لو افترضنا ذلك فهو يخرج عن التشيع. عندنا نحن قضايا في التاريخ موجودة، يعني مثلا افرض الذين قتلوا الخليفة الثالث عثمان بن عفان، أليسوا من المسلمين أنذاك؟ هل نقول أن المسلمين هؤلاء هم الذين قتلوا الخليفة الثالث؟ هؤلاء شرذمة خرجوا، مجموعة خرجت وارتكبوا هذا الأمر في حق الخليفة الثالث، فهذا يخرجهم عن شيء اسمه الإسلام وتهمة الإسلام والمسلمين بارتكاب هذا أو ذاك من الأمور التي يرتكبها البعض من المسلمين. الآن الجرائم التي ارتكبتها مثلا داعش، هؤلاء هم يحملون أيضا لواء الإسلام، والراية هي راية الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وارتكبوا ما ارتكبوا الجرائم سواء في دول عربية أو غير دول عربية. هل نقول أن المسلمين هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم ونلصق التهمة بالمسلمين عموما وبالإسلام؟ فإذا هذه التهمة هي أوهن من بيت العنكبوت. زين، على هذا إذا لماذا نحن نبكي الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ نبكي الحسين، البكاء بحد ذاته أيها الأحبة إنما كما يقول أرسطو، يقول البكاء ينطق العقل. عندما نبكي على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فإنما هذا يثير العقل إلى تساؤلات كثيرة. هذه منها التساؤلات أنه لماذا خرج سيد الشهداء عليه السلام إلى أن وصل الأمر إلى شهادته صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يستثير البكاء العقل، فيأتي يبحث الإنسان عن سبب هذه الجريمة التي ارتكبت في حق أبي عبد الله، ومن الذي ارتكبها هذه الجريمة، كذلك كما ذكرت ما هي الأهداف التي من أجلها خرج سيد الشهداء عليه السلام، ما هي الظروف جعلت من الإمام أن يخرج بهذه النهضة طلبا للأصلاح كما قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هنا عندما نحن نبكي لأنه يعبر عما في العقل، يثير، ينطق يعني يثير تساؤلات. لذلك عندما أنت تجد هناك شخصا يبكي على شيء، تسأله ليش أنت تبكي؟ رأيت رجلا مثلا يبكي، تسأله لماذا تبكي؟ امرأة، ترى امرأة تبكي، تسألها لماذا تبكي؟ فهنا البكاء يثير العقل أو ينطق العقل كما يقول أرسطو. إضافة إلى ذلك أن البكاء يقول شكسبير، يقول هكذا أن البكاء مما يخفف الحزن. يعني عند الإنسان عندما يبكي، إذا يبقى الإنسان في حزن دون أن يعبر عن الحزن بالبكاء، قد يصاب بحالة من الكآبة من ضيق النفس قد يؤدي به لا سمح الله إلى الشيء من الأمراض النفسية، إذا لم يعبر عن ذلك الحزن الكامن في داخله، إذا لم يعبر بالبكاء والدموع، فلربما قد يصاب بحالات نفسية كثيرة. السيد علي الميلاني الحسيني كتب، نقل عن تقرير في موقع البي بي سي عن أحد الباحثين الغربيين حول البكاء وآثار البكاء، ما هو أثر البكاء. كتب تقرير هذا الموجود جيبسون كذا فلان، جيبسون جي كما هو ذكره بهذا الاسم، يقول بأن هذا كتب تقريرا عن قضية البكاء، فكتب بأن 94 من المقالات التي كتبت في شأن البكاء خرجت بنتيجة معينة، وهي أنها تخفف من الآثار النفسية للحزن عند الإنسان، عندما يبكي الإنسان تخفف من تلك الآثار النفسية، تخفف الشعور بالحزن الكبير الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية نفسية على الإنسان نفسه. فهنا البكاء له هذا الأثر، يثير العقل. شوف القرآن الكريم ماذا يقول في شأن نبي الله يوسف عليه السلام، يقول: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذه الحالة البكاء، شوف أولا الآية القرآنية قدمت الأسف، يعني الشعور بالحزن والأسى، وأسفى على يوسف، حزن وأسى. كيف عبر أيضا عن هذا الحزن والأسى؟ عبر بالبكاء، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وصل إلى درجة أنه لا يرى ما الذي أمامه، أخشي على عينيه بالبياض لشدة بكائه على ولده نبي الله يوسف عليه السلام، مع أنه حي كما يقول الإمام زين العابدين. عندما سئل عن سر بكائه على سيد الشهداء قال: يعقوب عنده 11 ولد، غيب الله واحدا منهم وهو يعلم بأنه حي، مع ذلك بكى حتى بيضت عيناه فهو من الحزن فهو كظيم. وأنا 17 من أهل بيتي رأيتهم كالأضاحي مضرجين بدمائهم في كربلاء. يعني أنت لا تلوم إنسانا يبكي ويعبر عن حزنه بالبكاء، لا تلوم أحدا. ولذلك من الخطأ عند البعض يقول: إذا أنت فقدت ميتا لا تبكي. ليش لا أبكي؟ يعني هذا شيء يعني وجداني، شيء طبيعي عند الإنسان أن يبكي، شيء وجداني أن يبكي الإنسان عند مصيبة تحل به، عند فقد عزيز يفقده، أمر طبيعي. أنت لا تتحكم في عواطف الإنسان بحيث تمنعه من أن يعبر عن تلك العواطف بالبكاء وبالدموع. زين، هذا الأمر الآخر، أننا عندما نبكي على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نبكي لأنه أمر تعبدي، يعني احنا نتعبد بما قد روي عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البكاء على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان لا يلوم إنسانا آخر عندما يتعدد بأحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام. يعني نحن عندنا مسائل خلافية كثيرة، زين، أنت تتعبد بطريق معين، أنا أتعبد بالطريق الذي يؤمن به أنه هو الطريق الصحيح الشرعي. نعم، هنا عندي أنا يعني عامل، عندي شيء مسوغ شرعي أعتمد عليه في هذه الظاهرة، في هذه الحالة، وهي حالة البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلام الإنسان بشيء هو يتعبد به ويؤمن به. وهذه الروايات كثيرة موجودة، الروايات عديدة في ذلك. من هذه الروايات، هذه الرواية أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عيني رسول الله تدمعان تفيضان دموعا. قال: يا رسول الله، ما بك؟ أحد آذاك؟ أساء إليك؟ قال: لا يا علي، ولكن كان معي جبرائيل عليه السلام وأخبرني بأن ولدي الحسين يقتل بأرض كربلاء، يقتل عطشانا ظمآنا بأرض كربلاء، وأراني تربة من كربلاء التي يقتل عليها ولدي الحسين. تقول الرواية: فبكى أمير المؤمنين علي عليه السلام، ودخلت السيدة الزهراء عليه السلام فرأتهما أيضا يبكيان، وسألتهما عن سبب هذا البكاء. أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: فبكت مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يعني أول مأتم عقد على سيد الشهداء ومصابه هو هذا المأتم، رسول الله وأمير المؤمنين والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عقدوا مأتم، وهذا قبل شهادته، فكيف بما بعد شهادته؟ فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله، ونقتدي بالأئمة الطاهرين عليهم السلام. وهذه هي المصادر، أن أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد معركة صفين مر على أرض كربلاء، أخذ يشم ترابها، فسئل عن ذلك فقال: ها هنا يقتل ولدي الحسين. بعد تتالت هذه الأمور، الإمام السجار صلوات الله وسلامه عليه لا يقدم له طعام ولا شراب إلا هو مزجه بدموع عينيه. أخذ البعض يسأله وقال له: كما نقلت لكم، أنا رأيت 17 من أهل بيتي، أبي الحسين و17 من أهل بيتي مضرجين بدمائهم بأرض كرب وبلاء، يعني كيف لا أبكي وأنا رأيت ما رأيت من مصارعي أحبتي أهلي في أرض كربلاء؟ أعلم بأني كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي تذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. وبعد سائر الأئمة يقول أبو هارون المكفوف: دخلت على سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام فقال: يا أبا هارون، حال وقت عاشورا، مثل هالأيام هل لك أن ترثي جدي الحسين؟ قال: بلى سيدي يا ابن رسول الله. قبل أن يبدأ في رثاء سيد الشهداء أمر الإمام الصادق أن يوضع ستار حتى تجلس النسوة خلف تلك الستارة ويندبنا ويصحن على أبي عبد الله. قال: أنشد يا أبا هارون. قال: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي. قال: أنشدني كما تنشدون في العراق، ها أريد بطور خاص. قال: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي، يا أعظم لازلت من وطفى زاكية روية، فإذا مررت بقبره فأطل به ونخل مطية، وبكي المطهر للمطهرة والمطهرة الزكية، كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. يقول أبو هارون: فسمعت الصياح من وراء الستار، هذه تنادي وحسينا وأخرى ومصيبتا. قال:
قال له الإمام يا أبا هارون من قال فينا شعرا بنى الله له بيتا في الجنة، ثم أخذ من قال كذا بيت، من قال بيتين، ثم قال من قال بيتا من الشعر ها فينا أهل البيت بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا ديدن أهل البيت خصوصا في مثل هذه الأيام يعقدون المجالس على مصاب أبي عبد الله. يدخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله هل لي أن أرثي جدك الحسين بأبيات؟ قال بلى يا الله أنشد هذه الأبيات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات إلى أن قال فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بشط فرايا اسمعها فاطم لو خلت الحسين مجرد وقد مات عطشانا بشط فرايا ماذا يحصل إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات يا فاطمة يا فاطمة يم البدور يم البقر البدور يا القبر اشخفي ما بين القبور اي والله يا القبر اشخفي ما بين لك والله القبور تقعد ترى هالهلال عاشور اي والله تقعد ترى هالهلال ها سيدتي تتحملين ونخبر اشترى نحر حسين منحور اي والله ونخبر اشترى نحر حسين من والله منحور وصدر بعوادي الخيل مكسور والله مكسور جيبي صدر لبناش لبناش وكافو والله وكافو حفاري القبور اي والله وجيبي بعد حفاري القبور
فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إن شاء الله الليلة القادمة نبدأ على الثلث إن شاء الله 37 بإذن الله. اللهم أيد من أيد الدين وخذل من خذل الدين، وأيد اللهم حماة الدين وخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم فرج عن كل مكروب ومهموم ومغموم بفرجك القريب العاجل، من على جميع المرضى بتمام الصحة والعافية، واقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.